الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل تجدد لقاءنا واجتماعنا في بيت من بيوت الله لنقرأ كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الخامس من رجب لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الرابع لعام 17 و2000، وقد وقفنا على باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. ما زلنا في كتاب الصلاة. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم اللهم امين.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب في الاحكام التي تتعلق بالمسبوق. الصحيح من قول العلماء ان المسبوق لا يدرك صلاه الجماعه الا بادراك ركعه، فان ادرك اقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعه، لكن يدخل مع الامام فيما ادرك، وله بنيته اجر الجماعه، كما اذا وجدهم قد صلوا فان له بنيته اجر من صلى في الجماعه، كما وردت به الاحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله.
نعم. باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق. طبعا المسبوق مراد به من الذي فاته شيء من الصلاة، من صلاة الجماعة، والذي يذكر به نفسه وإياكم أنه لا ينبغي المسلم أن يكون مسبوقا عن الصلاة بصورة مستمرة، كل يوم كل ليلة يفوته بعض الصلوات. بعضهم قد اعتاد لا يكاد يدرك صلاة من أولها، دائما مع المسبوقين، بل بعضهم أسوأ من ذلك، دائما يعقد جماعة ثانية في المسجد. هذا لا ينبغي. قدر دينك في صلاتك، من استهان في صلاته فقد استهان في دينه. يجب على المسلم وجوبا أن يعتني بصلاته. رب العالمين أمرنا أن نتسابق وأن نسارع، قال سارعوا، قال سابقوا، قال فاستبقوا الخيرات. على المسلم أن يبادر إلى طاعة الله عز وجل. نحن اليوم في ساعات عندنا، وعندنا توقيت، وعندنا منبهات. ما ينبغي يكون المسلم بشكل مستمر مسبوق مسبوق مسبوق. هذا غلط كبير في دينك يا مسلم. عليك أن تحرص، لكن قد يكون الإنسان له ظرف، كما لو مثلا ما انتبه للوقت، أو استيقظ متأخرا، أو وجد ازدحاما، أو نحو ذلك. قد يكون صادف المسلم ظرف من الظروف، لا أنه يكون معتاد على أن يتأخر. فهذه كلمة مقدمة في حكم يعني التهاون في الحضور للصلاة. يقول الشيخ: الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة. طيب، ماذا يترتب على هذا؟ ترتب على هذا إذا ما أدرك ركعة كاملة، وكما سيأتي إن شاء الله بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، فلا يعتبر قد أدرك الصلاة. هذه المسألة نحتاجها أين يا أخوان؟ في من أتى إلى صلاة الجمعة فلم يدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة، أتى وقد اعتدل الإمام من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فيدرك معه السجود التشهد، فلا يعتبر قد أدرك الجمعة. فماذا يلزمه إذا سلم الإمام؟ أن يقوم ويصلي شيء أربعا، يصليها ظهرا، لأنه يعتبر ما أدرك الصلاة. الصلاة تدرك بركعة، فمن لم يدرك ركعة من الصلاة يعتبر غير مدرك للصلاة. فإذا أتى صلاة الجمعة وأدرك الركعة الثانية وسلم الإمام، لازم أن يأتي بركعة، يعني أدرك صلاة الجمعة. لكن لو لم يدرك ركعة فقد فاتته الجمعة وعليه أن يصليها ظهرا. كذلك لو لم يبقى من الوقت ويخرج الوقت إلا مقدار ركعة، فإذا صلى ركعة قبل خروج الوقت يعتبر قد صلى صلاة في وقتها. لكن لو لم يدرك من الصلاة إلا جزء من ركعة لم يترك ركعة كاملة فقد صلىها في خارج وقتها، وغير ذلك في بعض الأحكام تتعلق في هذه المسألة، وهي أن يعني فيه مسائل ممكن، كما من مثلا من نذر أنه يدرك الصلاة في أولها وإلا يلزمني كذا وكذا، أو أقسم أو قال أن زوجته طالق إن لم يدرك الصلاة فذهب وما أدرك ركعة تعتبر طالق، أو قال عبدي حر إن لم أدرك الصلاة فذهب ولم يدرك الركعة الأخيرة، أدرك التحيات مثلا أو التشهد، أدرك آخر سجدة، هذا يعتق عبده. في مسائل تترتب المهم على هذه المسألة، وهي بما تدرك، بما تدرك الصلاة؟ تدرك بإدراك ركعة منها، من لم يدرك ركعة من الصلاة فقد فاتته الصلاة. قال فإن أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا للجماعة، لكن يدخل مع الإمام فيما أدرك، وهذا يفيدنا أن ما ينتظر بعض الناس إذا رأى الإمام جلس للتشهد الأخير فإنه ما يدخل معه، بل وجد بعض الناس إذا وجد الإمام في التشهد الأخير وقف خلف الصف وكلما دخل واحد أشار له انتظر انتظر يعني حتى نصلي جماعة أخرى، هذا خطأ. إذا أتيت المسجد والإمام على حالة تدخل معه حتى لو التشهد الأخير، راكع ساجد قائم على أي حالة تدخل معه ما تنتظر، حتى إذا رفع من الركوع فاتت الركعة. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقف، لأن يقول لو سجدت معه وقمت هذا لن أدرك ركعة. طيب حتى لو تدرك، أولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل مع الإمام على أي حال، ثانيا من قال لك سجودك هذا ما في أجر؟ أنت تسجد تسبح تذكر الله تدعو حتى لو لم تدرك ركعة، لكن أدركت عبادة تعبدت الله عز وجل بها. طيب قال إذا أتى وما أدرك ركعة بنيتي أن يدرك الجماعة فما أدرك، فله أجر الجماعة. وفي حديث إنه إذا وجدهم قد صلوا كتب له أجر الصلاة، إذا وجدهم قد صلوا فإن له بنيتي أجر من صلى في جماعة. أجر الصلاة ليس كمن صلى، يتفاوت هذا عن هذا، يعني لو أن شخصا ما ذهب ليصلي فوجدهم قد صلوا كتب له أجر جماعة، لكن الذي ذهب ليصلي فأدركهم وصلى معهم، الأول مثل الثاني؟ لا، الأول ليس الثاني، كل تفاوت في العمل يتفاوت في الأجر. طيب يقول كما ورد به الأحاديث أن من نوى الخير ولم يتمكن من فعله كتب له مثل أجر من فعله. ولزيادة بيان، مثلا من صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء فصلى ركعتين، كان له أجر حج وعمرة تامة تامة، صح؟ ومن قرأ قل هو الله أحد فإن تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون فإن تعدل ربع القرآن، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كعتقي أو تعدل عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل وغير ذلك. طيب هذا الأجر هل هو مثل لو أنه حج واعتمر، أو لو أنه قرأ عشر أجزاء ثلث القرآن، أو لو أنه اعتق عشر رقاب؟ هذا مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعدل وتعدل، نقول يعدل وتعدل ليس معنى هذا أن هذا يساوي هذا أبدا. الآن الذي يذهب للحج والعمرة، واحد ذهب للحج والعمرة وواحد صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين، هذا له أجر ماذا؟ حج، أجر حجة وعمرة تامة تامة. لكن الثاني ذهب وحج واعتمر، كم سيحصل له في سفره هذا من العبادات والنفقة في طاعة الله والتعب والنصر ودعاء المسلمين؟ إذا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وكلما كان أكثر كان أعظم الأجر، فكيف هذا ذهب وصلى مع مليونين في الحرم؟ هذا مثل اللي جلس في مصلى وصلى ركعتين؟ الجواب لا. طيب واحد قرأ قل هو الله أحد تعلم ثلث القرآن، وواحد جلس أربع خمس ست ساعات يقرأ ثلث القرآن يوم كامل ويقرأ 10 أجزاء، ماذا سيحصل لمن قرأ 10 أجزاء من الفضل؟ جلس في طاعة الله، اتعظ من القرآن، نصب وتعب، التعب هذا في أجر، التدبر، القصص، الأحكام، يحصل له أشياء كثيرة ما تحصل لمن قرأ قل هو الله أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دقيق في كلامه، لم يقل تجزئ، قال تعدل. فرق بين تعدل وبين تجزئ، لو كانت تجزئ لكان من صلى الفجر وجلس في مكانه حتى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا وصلى ركعتين لأجزأه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، ولا قائل يقول بهذا، هل يجزئه ولا لازم يحج؟ لازم يحج صح، فهي فيها أجر الحج والعمرة، لكن ما يجزئ عن الحج والعمرة. ولذلك الذي يذهب ويعتمر ويحج يحصل له يصلي في الحرام، يصلي في جماعة، يخطو المسجد، يذكر الله، يقيم الشعائر، عنده منافع دينية ودنيوية، يلتقي بأهل العلم، يلتقي المسلمين، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ينفق نفقة، فلوس ينفقها هناك، ربما تصدق، ربما أصابه نصب وتعب، كل ذلك فيه من الأجر من الله به عليم. فهذا الأمر يعني لابد أن ندركه، أن ما قيل فيه يعدل أنه لا يجزئ وإن كان يعدل، وهذا دليل على أن العمل الفلاني فيه أجر عظيم. ثلث القرآن قل هو الله أحد، هذه السورة القصيرة في ألفاظها العظيمة في معناها، تعدل ثلث القرآن. طيب لو أن شخصا ما نذر أن يقرأ اليوم ثلث القرآن، هل يجزئ أن يقرأ قل هو الله أحد حتى يكون قد أوفى بنذره، ولا لازم يقرأ 10 أجزاء بعد التفصيل اللي قلت لكم كله؟ لابد أن يقرأ ماذا؟ 10 أجزاء. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن لا تجزئ عن ثلث القرآن. ولو كانت تجزئ، شوف الدليل القوي، لو كانت تجزئ لكان من كبر وقرأ قل هو الله أحد 3 مرات صحت صلاته، مع أنها بالإجماع لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يقرأ الفاتحة. طيب قرأ قل هو الله أحد 3 مرات والمرة الواحدة تعدل ثلث القرآن، فقرأ مرة ومرتين وثلاث، يعني 3 مرات تعدل القرآن، لكن ما تجزئ عن سورة الفاتحة. لو قرأت قل هو الله أحد 300 مرة وما قرأت الفاتحة مرة واحدة بطلت صلاتك. إذا اتضح الآن ماذا؟ أنها تعدل ولكنها لا تجزئ. واضح؟ طيب هكذا أيضا الذي يأتي لصلاة الجماعة وقد صلوا له أجر الجماعة، لكن ما يحصل من الفضل والأجر مثل ذاك الذي بكر وصلى وركع مع الإمام وسلم مع الإمام مؤمن على تأمين الإمام، يحصل له من الفضل أشياء كثيرة ما تحصل لمن أتى لصلاة الجماعة ونيته الجماعة ثم فاتته. صح له أجر جماعة، لكن ما يحصل له ما قد حصل إلى من أدرك الصلاة وصلى مع الجماعة. نعم كمل.
وتدرك الركعة بإدراك الركوع على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. ولما في الصحيح من حديث أبي بكر وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف، ولم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاجتزاء بها. فإذا أدرك الإمام راكعا فإنه
يكبر تكبيرة الإحرام. حسبه، دخل موضوع ثاني. طيب تدرك الركعة بإدراك ماذا؟ بإدراك الركوع على الصحيح. إلى ماذا يشير بقوله على الصحيح؟ يعني في خلاف في قول آخر، لكن هذا عند الشيخ الراجع الصحيح أن الركوع أن الركعة تدرك بالركوع، يعني من أدرك الإمام وهو راكع وركع معه يعتد بهذه الركعة ولا يعتد بها. الصحيح أنه يعتد بها ويعتبر قد أدرك الركعة. واضح؟ إذن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، أدركته راكع وركعت معه فقد أدركت الركعة. وفي حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، هذا الحديث عند أبي داود. يقول ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة، ليس أبو بكر، أبي بكرة، وقد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع دون الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل على الاتزاء بها. هذا الحديث له قصة. وهو أن أبا بكر دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا يعني في صلاة الجماعة، فماذا فعل؟ ركع دون الصف ودب راكعا يعني يمشي هو راكع وأسرع، دب أخرج صوت ويمشي وراكع ودخل في الصف. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة دعا من دخل في الصلاة دب راكعا؟ قال نعم. قال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يقضي ركعة، بل أقره على أن إدراكه للركوع قد أدرك به الركعة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه من القواعد، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف يعني؟ يعني هذا الرجل الآن محتاج أن يبين له النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، لا يمكن يتركه يقول له كلمة بعدين، لا. إذن لما ترك الكلام عنه ما قال له أعد الركعة، دل على أنه قد أدرك الركعة ولا يحتاج أن يعيد ركعته. ما يقال ربما كلمه بعد ذلك، لا، في حق النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الآن الرجل محتاج للبيان ولا لا؟ محتاج. لو كان لم يدرك الركعة بالركوع لفي هذه اللحظة قال له، ما يتركه عليه الصلاة والسلام، كما نبه غيره كثير كثير، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على من أخطأ في الحال. هذا تشريع، لو أقر النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ولم يبينه صار تشريعا، لأن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام القول والفعل والتقرير، فلا يقر باطن عليه الصلاة والسلام. فكونه لم يأمره أن يعيد الركعة دل على أنه بإدراكه للركوع قد أدرك الركعة. واضح الاستدلال؟ طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد؟ اختلف الفقهاء، منهم من يقول هذا دليل على أنه لا يدرك الركعة بالركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعد. شوف استدلال. ومنهم من قال مثل ما ذكرنا، هذا دليل على أنه أدرك الركعة بالركوع بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد الصلاة. الرجل فعل كم فعل؟ فعل ثلاثة أفعال، لاحظ في الحديث فعل ثلاثة أفعال. الفعل الأول أنه ركع دون الصف، الفعل الثاني دب راكع أخذ يمشي وبسرعة يسعى وهو راكع، الفعل الثالث دخل مع الإمام بالركوع واعتد بالركعة. فماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تعد؟ هل لا تعد إلى السعي، أو لا تعد لأن تركع خلف الصف وتدب راكعا حتى تدخل في الصف، أو لا تعد لا تعتبر نفسك قد أدركت ركعة لمجرد أنك أدركت الإمام راكعا؟ المعنى الثالث هذا مستبعد بدليل أنه لم يأمره أن يعيد الصلاة أو يعيد الركعة. واضح؟ هذا استبعدناه. الأمر الثاني أن يركع خلف الصف محتمل، لكن الذي يؤيد أنه نهاه عن الإسراع لا تدب مسرعا، بدليل أن في أحاديث أخرى إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. فالنهي هنا قوله لا تعد يعني لا تعد إلى ماذا؟ إلى السرعة، لا تعد إلى السرعة، وليس المراد لا تعتد بالركعة، وليس المراد لا تركع خلف الصف. ولذلك من المشروع أن المسلم إذا جاء إلى الصلاة أن يركع خلف الصف راكع ويدب راكعا ويلتحق إيش في 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 الجماعة، بدليل حديث أبي بكر. لكن ذات يوم رأيت واحد مسجد كبير، كبر المسجد والأكبر، راكع منك عند الباب. ما أنا حتى أنا يوم شفته شيء والله يا إخوان إني ظننت إنه بيصيد طير ولا حاجة، يعني كنا حسبالي بيصيد طالع إيش فيها. وكنا في صلاة الفجر يوم الجمعة، فالإمام سجد سجدة التلاوة، ها؟ فلما قال الله أكبر سجدة التلاوة، الأخ ظن أنه كبر وللركوع، فركع خلف الصف وأخذ يمشي راكعا، طبعا ليس تحت رافع وجهه، أطالع الشيخ وإلا بالإمام يقول الله أكبر، كمل طبعا قراءة السجدة تتجافى جنوب عن المضاد، فهو تورط. قلت إيش تعمل بعد صلاة؟ قال الدبيت راكع. يا أخي الدب راكع مو من هناك، يعني هل لازم تفهمه تدب راكع عن كم يا أخوان؟ بمقدار الركوع، يعني أبو خطوة خطوتين، يعني لو ركعت خلف الصف خطوة خطوتين ودبيت راكع والتحق بالصف مش تأتي 50 متر. طيب افرض أن اعتدل الإمام وانت اعتدلت سجد، ماذا تفعل بعد؟ ها؟ غلط هذا. المراد مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ماذا فعل؟ ركع خلف الصف دب ركع والتحق، لا أنك تركع من بعيد. واضح؟ الحديث بعضهم يرويه ولا تعدو، يعني لا تجري، لكن المحفوظ الصحيح أنه قال لا تعد، لم يقل لا تعدو. واضح؟ وهذا هو إن شاء الله الراجح في هذه المسألة. طبعا الذي يقول بأن الركعة لا تدرك بالركوع يحتج بماذا؟ يحتج بركنية الفاتحة، يقول ترك الفاتحة والفاتحة ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا المتأخر الذي جاء ودخل في الركوع ما قرأ الفاتحة فبطلت ركعته التي بلا فاتحة بلا ركن. لابد أن يدرك ركنين، القيام وقراءة الفاتحة، بعدين يركع. أما يأتي على الركوع فقد ترك ركنا بل ركنين، القيام والفاتحة. هذا وجه قول من قال بأن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع مع الإمام. واضح؟ واضح استدلاله؟ طيب والرد عليه؟ الرد عليه أنه في حديث، بل في حديثان، بل هكذا فهم الصحابة أن الصلاة أن الركعة تدرك مع بإدراك الركوع مع الإمام. طيب وركنية القيام وركنية الفاتحة، يقال عن هذا أن هذه الحالة مستثنات، يعني هذا المراد أن هذا مخصوص، فيصير لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في هذه الحالة الذي يدخل متأخرا ويركع مع الإمام، هذا مستثنى. وماذا يسمى هذا عند الأصوليين؟ عام وخاص. العام والخاص، يعني الخاص يأتي بحكم يخالف العام. وأنا دائما أضرب مثل للمبتدئين حتى أن بعضكم قد يسمع عام وخاص عام وخاص، خلينا نفهم الليلة ما معنى عام وخاص بهذا المثل. ما حكم أكل الميتة؟ حرام، هذا عام، كل ميتة حرام حرام إلا ميتة البحر والجراد، ها خاص. فلو قال أكل الميتة حرام، كيف تأكل السمك؟ نقول السمك مستثنى، حرام أكل الميتة إلا السمك والجراد، يؤكل ميتا، ما تمسك سمكة سمكة وتذكيها بسم الله الله أكبر بسم الله، ولا تمسك جرادة جرادة بسم الله الله أكبر، لا هذا مستثنى. فحينئذ يقال عام وخاص، فنجد هنا الخاص يأتي بحكم مخالف العام، عام حكم واحد كل الميتات حرام إلا ما خصه الدليل، فيقال عنه هذا خاص، فيحمل هذا العام على الخاص فيخصصه. عرفت الخاص والعام؟ راح تمر عليك أمثلة كثيرة. هل يجوز الزواج من الكافرات؟ مسلم يزوج كافرة يجوز؟ لا، الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طيب الكتابية كافرة أو ليس بكافرة؟ ولا مسلم الكتابية كافرة، والله يقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهنا خصص من الكافرات جواز الزواج من الكتابية المحصنة العفيفة، فتحريم الزواج من الكافرات ايش اسمه اخوانا الحكم؟ عام، وخص منه الكتابية. هل يجوز اكل ذبيحة الكافر؟ لا، الا ذبيحة الكتابي وهو كافر ايضا، فيصير حرام اكل ذبائح الكفار الا الكتابي منهم. عام وخاص، عام وخاص. الان ناتي، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، يجب على كل مصلي أن يصلي ويقرأ الفاتحة، وخص من ذلك بالدليل إلا المسبوق في صلاة الجماعة، إذا دخل وأدرك الإمام وركع معه فقد أدرك الركعة ولا يلزمه أن يقرأ لا قيام ولا يلزمه لا قيام ولا قراءة الفاتحة. واضح؟ واضح الآن؟ طيب الحمد لله. ولا تقولون واضح وما أدري عنكم. واضح؟ خاف أسألكم ولا أقول ها شنو العام شنو الخاص، عطني مثال عليه. انتبه، يمكن حين شوي اسكت أرجع لك أقول لك العام والخاص. شوف تقول ساعة واضح ما أدري ها. طيب معلش، حتى لو ما كان واضح، العلم يأتي شيئا فشيئا، ممكن تأتي مناسبة أخرى نشرح العام والخاص الأمثلة عليه. إذا استوعبت الحين 5 من 10، مرة ثانية تستوعب 7 من 10، بعدها تستوعب 10 من 10، بعدها يمكن أنت تشرح لغيرك. ما في واحد تعلم العلم ها في المهدي صبية قال إني عبد الله، هذا نبي من أنبياء الله، نطقه في المهدي صبية، وآدم عليه السلام علمه الله الأسماء كلها. أما بقية الناس إنما العلم بالتعلم، لأن بعض الناس ربما يحضر لأول مرة أو ثاني مرة يشوف نفسه والله يعني عام وخاص وضعنا، يمشي ينصرف ما يرجع. غلط هذا، اصبر. العلم يحتاج لماذا؟ إلى صبر. العلم لابد من الصبر، تكرار حتى يرسخ بإذن الله تعالى. وقل ربي زدني علما. نعم.
فإذا أدرك الإمام الراكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع معه بتكبيرة ثانية، هذا هو الأفضل، وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، فتكبيرة الإحرام لا بد من الإتيان بها وهو قائم، وأما تكبيرة الركوع فمن الأفضل الإتيان بها بعدها.
أي نعم. الآن كلام عن باب المسبوق، عن باب أحكام المسبوق. واحد دخل المسجد مسبوقا وقد وجد الإمام راكعا، فماذا يفعل؟ الشيخ يقول يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، القيام ركن وتكبيرة الإحرام ركن، ثم يكبر تكبيرة ثانية للانتقال إلى الركوع. إذن يكبر تكبيرتين، الإحرام ليدخل في الصلاة، وتكبيرة الركوع للانتقال الركوع. أصلا حتى الحكم يختلف، تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. تكبيرة الإحرام إيش حكمها؟ ركن، ما تصح الصلاة إلا بها. وتكبيرة الركوع من تكبيرات الانتقال اللي حكمها ماذا؟ الوجوب، هي واجبة. وعلى هذا لابد أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهي الأساس، وتكبيرة الانتقال إلى الركوع. لكن الشيخ يقول أفضل أن يكبر تكبيرة الركوع، يعني أن يكبر تكبيرتين. لكن لو أن شخصا ما كبر تكبيرة واحدة تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح. خطأ. إجابة أخرى. تصح إذا أرادها تكبيرة إحرام، ولا تصح إذا أرادها تكبيرة ركوع. انتبهت؟ هي كلها تكبير الله أكبر، لكن قصده بهذا التكبير للركوع، هذا ترك ركنا وهو تكبيرة الإحرام. لو كبر تكبيرة الإحرام وركع أجزأه، كان الأفضل أن يكبر تكبيرتين. كبر تكبيرة واحدة وأرادها، قصده نيته تكبيرة انتقال، وترك تكبيرة الإحرام، ما صحت صلاته، ما انعقدت. فالسؤال الآن من جديد، جرب نفسك أبا نواف، لو كبر تكبيرة واحدة تصح صلاته أو لا تصح؟ أو فيها تفصيل، وعند التفصيل يتم التحصيل تفصيل. طيب إن أرادها تكبيرة الإحرام وركع فيها أجزأته، وإن أرادها تكبيرة ركوع انتقال ولم ينوه تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته. والأفضل أن يكبر تكبيرتين، الإحرام هو قائم، ثم تكبيرة أخرى الله أكبر للركوع. واضح؟ طيب كمل. هنا أيضا الشيخ نبه بأن تكبيرة الإحرام لازم هو قائم، إن أتى وجد الإمام راكع يقوم الله أكبر بعدين الله أكبر يركع، ما يقول الله أكبر هو ها يركع مباشرة، لا لا يكون قائم يأتي بركنية القيام ويكبر، هذا ركن هذا ركن، ويسقط عنه في هذه الحالة قراءة الفاتحة، هذه حالة خاصة، ويركع مع الإمام. نعم.
وإذا وجد المسبوق الإمام على أي حال من الصلاة دخل معه، لحديث أبي هريرة وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا.
نعم، لا تعدوها شيئا، لكن وجدته ساجدا تسجد معه، وجدته في التحيات في التشهد تجلس معه، وجدته بين السجدتين تجلس معه بين السجدتين، ما تنتظر حتى يقوم ويأتي، قل بما أن فاتتني الركعة غير معتد بها فأنتظر، لا، ولا تقول ولا تجلس في التشهد الأخير وتقول أصلي جماعة ثانية، لا، تجلس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدخول مع الإمام على أي حالة كان. واضح؟ طيب كم؟
فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية،
لحظة شوي، هنا في مسألة أيضا، وهي لابد أن تدرك الإمام راكعا وتجتمع معه في الركوع، فلو أنك كبرت وأنت مسبوق لتركع مع الإمام وأنت منتقل للركوع الإمام رفع، فهل أدركت الركعة أو لم تدرك؟ مع أنك ركعت أنت لكن لم تجتمع مع الإمام في الركوع، وهذا يحدث كثيرا، يظن بعض الناس الله أكبر وهو راكع الإمام قال سمع الله الحمد، هذا ما أدرك، معناه ركع لكن ما أدرك الإمام راكعا وركع معه، لابد تجتمع مع الإمام، هو راكع وأنت راكع، انتبهوا لهذا. ولذلك من أخطاء الأئمة أنه يرفع من الركوع صامتا، قد يكون المسجد كبيرا واحد أطرف الصف جاء مسبوقا كبر والإمام راكع فركع هذا المسكين متأخر والإمام رفعه صامت، لما اعتدل قال سمع الله لمن حمده، هل أدرك ذاك الركوع؟ ما أدرك، أصلا هو رافع كان الإمام لكن رفعه صامت، وهذا خطأ. السنة ماذا يفعل الإمام والمأموم والمنفرد؟ أن هذا الذكر تسميع ها يكون مع الاعتدال ليس بعد الاعتدال، إذا اعتدل في ذكر آخر هو أن يقول ربنا ولك الحمد. على كل حال إذا سمعت الإمام رفع وقال سمع الله حمده وأنت كنت متوجه للركوع ولم تستمع مع الإمام في الركوع فأنت لم تدرك الركعة. متى تكون أدركتها؟ إذا استمعت مع الإمام في الركوع. طيب إذا استمعت مع الإمام في الركوع ولم تقل سبحان ربي العظيم لكن ركعت أنت معه فقال الإمام سمع الله حمده فقلت أنت سبحان ربي العظيم ثم قلت سمع الله حمده وقفت مع الإمام، أدركت أو لم تدرك؟ يعني استمعت مع الإمام في الركوع لكن ما سبحت أثناء ركوع الإمام، سبحت بعد ما اعتدل الإمام، ها أدركت ولا ما أدركت؟ أدركت. المهم أنك تدركه وهو راكع، ليس بالضرورة تدركه وهو راكع وتدركه يسبح وأنت تسبح، لكن إذا توجهت للركوع ورفع ما أدركت الركعة. هذه مسألة مهمة تضاف هنا في هذا الموضع. نعم توكع.
فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة ولا يقوم قبل التسليمة الثانية.
هذا واضح، أيضا نبه الشيخ على بعض الناس ما أن يسلم الإمام التسليمة الأولى إلا قام ليقضي ما عليه، لا، المفروض ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية بعد ذلك يقوم ويقضي ما عليه. واضح؟ لاحظت هذا في المساجد أن بعض الناس ما أن يسلم الإمام التسليمة الأولى وإلا قاموا لقضاء ما عليه، لا، المفروض ينتظر ما يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. لماذا؟ لأنه حينئذ لو قام والإمام لم يسلم التسليمة الثانية قد فارق الإمام، ما يجوز تفارقه، الإمام ما تم صلاته بعد، باقي عليه سلام، فتنتظر حتى يسلم التسليمة الثانية ثم تقوم لقضاء ما فاتك من الصلاة. كمل.
وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته على القول الصحيح.
على القول الصحيح يعني إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف، هل إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية في صلاة الفجر والمأموم فاتته الركعة الأولى مع الإمام، فركعة المأموم التي هي الثانية للإمام هل هي أولى للمأموم ولا الثانية للمأموم؟ ها إيش الفرق طلعت أولى ولا ثانية؟ انتبهتم؟ ها يعني إيش الفرق تعتبر أنت بالنسبة لك الركعة الأولى أو الركعة الثانية؟ لا في فرق. أولا ما هو من دين الله عز وجل أن تصلي الثانية قبل الأولى؟ المفروض تصلي ماذا؟ الأولى ثم الثانية. الإمام صلى الأولى والثانية وأنت جئت على ثانية الإمام، بالنسبة لك تعتبر الأولى من صلاتك ولا الثانية من صلاتك؟ الأولى من صلاتك. لكن في قول يقول لا، إذا أدركت الإمام في الثانية فأنت متابعة له تصليها الثانية، فإذا سلم الإمام تقوم وتقضي الأولى التي فاتتك. واضح المسألة؟ الشيخ ماذا يقول؟ الصحيح أن ما أدركه المسبوق مع الإمام في حقه تعتبر ماذا؟ أول صلاته. يعني لو جاء صلاة رباعية وقد فاتت الركعة الأولى والثانية فأدرك الإمام والإمام في الثالثة والرابعة فهو يعتبر نفسه بالنسبة للإمام الثالثة هو بالنسبة له الأولى، ورابعة الإمام بالنسبة له الثانية، فإذا سلم الإمام يأتي بماذا؟ الثالثة والرابعة. هذا هو الصحيح. لكن لو قلنا أنه أدرك الإمام بالثالثة فاعتبرها لنفسه المسبوق الثالثة، القول الثاني، وأدرك الإمام في الرابعة فاعتبرها المسبوق بالنسبة له الرابعة، فإذا سلم الإمام يأتي بالأولى والثانية. أولا نقول هنا في هذه الحالة أتى بشيء ما أنزل الله من سلطان، وهو أن يصلي آخر صلاته قبل أول صلاته. من أين لك هذا؟ الترتيب ما هو؟ أن يصلي أولى ثانية ثالثة رابعة، صح؟ ما يصلي ثالثة رابعة أولى ثانية، هذه واحدة. الثانية، مسألة الثانية، أن في تفاوت، فكما هو معلوم أن الركعة الأولى والثانية أطول من الركعة الثالثة والرابعة، والركعة الأولى والثانية يشرع فيها قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن بخلاف الثالثة والرابعة. حتى أيضا في الصلاة الرباعية الأولى والثانية جهرية والثالثة والرابعة سرية، ففي تفاوت في الأحكام بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة. فلو عكس المصلي فاعتبر نفسه مع الإمام، ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته، لماذا فعل؟ بدأ بآخر صلاته قبل أول صلاته، وهذا ليس بصحيح. طيب الذي يقول ما يدركه المصلي مع الإمام هو آخر صلاته، فإذا سلم الإمام يأتي بأول صلاة الذي فات، بما استدل؟ نعرف نحن القول الصحيح، نأتي بالقول الثاني، نريد أن ننظر بماذا استدل. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوه أنتم تسعون وأتوه أنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. قال لما قال ما فاتكم فقضوا، دليل على أن اللي فاتك الأولى الثانية تقضي ما فاتك. كلمة فقضوا يعني تقضي الشيء الذي فات، فحينئذ تدخل مع الإمام في الثالثة أنت بالنسبة لك ثالثة، في الرابعة بالنسبة لك رابعة، سلم الإمام تقوم تقضي ما فاتك، تقضي ماذا؟ الأولى والثانية. هذا استدلال. طيب كيف ردوا عليهم؟ ردوا عليهم أن كلمة فقضوا ليس معناها المعنى الاصطلاحي وهو صلاة ما فات، بدليل أن الله عز وجل يقول فإذا قضيتم الصلاة، يعني هل صليتم في غير وقتها؟ لا، فاذكروا الله قياما وقعودا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما معنى قضيت الصلاة؟ هل يعني صليتوها في خارج وقتها؟ لا، يعني انتهيتم. فإذا انتهيتم من الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام أنت لك أولى ثانية، أقضي ما قد فات وانقضى وهو ما بقي من صلاتك. فالصحيح كما قال الشيخ أن المصلي المسبوق يدرك مع الإمام ما يدرك مع الإمام في حقه، أول صلاته ولا آخر صلاته؟ أول صلاته. ضيعتكم ولا واضح؟ ها؟ المهم باختصار ما تدركه مع الإمام وأنت مسبوق هو أول صلاتك، تصلي الأولى والثانية وإن كان الإمام يصلي الثالثة والرابعة. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بماذا؟ بما بقي من عليكم الصلاة وهو الثالثة والرابعة. نعم كمل.
وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية ما فاتكم فقضوا لا تخالف رواية فأتموا، لأن القضاء يراد به الفعل لقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم،
فيحمل قوله
فقضوا على الأداء والفراغ والله أعلم.
نعم يقول يعني في حديث لفظه وما فاتكم فأتموا، هذا رواية الجمهور. نعم في حديث آخر قال وما فاتكم فقضوا، لكن قال فقضوا ليس معناه أداء الصلاة يعني في خارج وقتها كما يقال صلاها قضاء يعني إذا فاتته الصلاة، وإنما معناه إذا فرقت من الصلاة. نعم.
وإذا كانت الصلاة جهرية وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ لا سورة الفاتحة ولا غيرها، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهل الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها
ينزل منزلة قراءتها.
فقد قال تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وقد دعا موسى فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وأمن هارون على دعائه فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن من أمن على دعائي فكأنما قال.
بارك الله. هذه مسألة وهي إذا قرأ الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فاستدل بهذا الحنابلة الأحناف على أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم، يكفي أن الإمام يقرأ والمأموم يستمع، فإذا قال غير المغضوب عليهم والضالين قال آمين، وتأمينه يكفي عن القراءة. وذهب الشافعي والإمام البخاري معروف قوله بأن لابد من قراءة الفاتحة، فهي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وأن قراءة الإمام لا تجزئ المأموم، لابد أن يقرأها. وإلى هذا ذهب بعض مشايخنا من المحققين، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله الجميع، طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يذهب إلى مذهب أبي حنيفة أو مذهب أحمد بأن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم. واضح؟ لأن المسألة فيها خلاف قديم بين المذاهب، والمشكلة أن هذه المسألة لا يمكن الاحتياط فيها. كيف؟ قال لأن من قرأها، بعض الفقهاء قال قرأها المأموم بطلت صلاته، في المقابل بعض الفقهاء يقول إن لم يقرأها بطلت صلاته، فماذا يفعل؟ إن قرأ بطلت على قول، وإن لم يقرأ بطلت على قول. قالوا يصلي هو الإمام. طيب كل الناس أئمة؟ ما يمكن، ولا بعد أيضا يمكن نقول الناس لا تصلوا جماعة حتى لا تبطل صلاتكم، لا يمكن. فالحق أن الصلاة لا تبطل، لو أن الإنسان اقتنى بأحد الرأيين حتى لو قال فلان أن الصلاة تبطل، هي ما تبطل، لكن هو عنده أنها تبطل، فلو أنك صليت وقرأت الفاتحة وأنت مأموم خلف إمامك صلاتك صحيحة. ولو اقتنعت بالقول الثاني أنك تصلي خلف الإمام في الجهرية الكلام الجهرية وسمعت الإمام يقرأ قال غير موضوع عليه والضالي أنت قلت آمين هذا يكفيك يجزئك ما تبطل صلاتك لو لم تقرأ الفاتحة إذا كنت قد اقتنعت بعدم قراءتها. واضح؟ الشيخ هنا اختار رأي الحنابلة وهو واضح أن المأموم ما يقرأ في الجهرية خلف إمامه يكفي أن يستمع لأن الله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فسرت هذه الآية كما هو على ذلك جمهور المفسرين أن المراد وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له يعني أثناء الصلاة فيستمع الإمام لقراءة المأموم لقراءة الإمام لمن يقرأ الإمام المأمومين فإذا هو ذهب يقرأ والمأمومين انشغلوا بقراءة الفاتحة إذن لماذا يقرأ؟ صح ويقرأ لهم والله يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ما قال قرأوا الفاتحة قال استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استدلال لا بأس بالقوي جدا. طيب الذين يقولون تقرأ الفاتحة وإن كنت مأموما في الجهرية وإن سمعت الإمام كيف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. طيب ولكن هذا قال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقرأت الإمام له قراءة قالها في غير الفاتحة. أما الفاتحة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما كانوا يقرؤون معه القرآن أثناء الصلاة قال لعلكم تقرؤون مع إمامكم قالوا نعم نقرأ قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذا المعنى إلا بفاتحة الكتاب يعني إلا بفاتحة الكتاب فافعلوا. فإذاك الشيخ بن باز يقول إذا لم تستطع قراءتها خلف الإمام فاقرأها مع الإمام فهذه حالة استثنائية إلا ما تقرأ مع الإمام إلا شيئا واحد وهو الفاتحة. واضح؟ ولذلك الشافعي لما قالوا لابد من قراءة الفاتحة ومن لم يقرأ بطلت صلاته حتى في حق المأموم في الصلاة الجهرية الذي يسمع قراءة الإمام لابد يقرأه وإلا بطلت صلاته. ماذا قالوا أيضا جاء في كتب الشافعية قال ولذلك يستحب للإمام أن يسكت سكتة حتى تمكن المأموم من قراءة الفاتحة وهذا جيد. لكن لو كان على هذا دليل لو كان عليه دليل كان والله جيد فعلا حتى نجمع بين الأمور متقول أنت استمع الإمام راح استمع الإمام والإمام سكت الآن ما يقرأ وعطانا فرصة نقرأ الفاتحة خلاص من الفاتحة بدأ الإمام يقرأ استمعنا ما حصل إشكال. لكن المشكلة في هذا القول أن ليس هناك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت هذه السكتة والصلاة فيها سكتات فكان يسكت يكبر ويسكت حتى لفت ذلك نظر من أبي هريرة فقال رضي الله عنه ماذا قال قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول شاف يسكت فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هنا في سكوت حتى أن أبا هريرة سأل عنه رضي الله عنه. لكن من أين لك أن الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت بمقدار ما يتمكن المأموم ويقرأ من أين لك؟ قالوا حتى يتمكن ويقرأ ثم إذا بدأ بالقراءة استمع له وأنصت. قال لكن هذا هل فات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكت هذه السكتة حتى الصحابة يقرؤون؟ فالإشكال قائم. ولذلك بعد ما يعني مرت عليها المسألة كثيرا من سنين احنا تأتي قرأنا فيها وسمعنا كلام مشايخ والله أعلم والله أعلم أعجب ما سمعت ما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه. تستطيع تقرأها بعد الإمام أو الإمام مذهبه شافعي أو يتركه فترة يسيرة حتى يقرأها المأموم اقرأها. ما تستطيع فعليك أن تقرأها ها مع الإمام. من الاستدلال الجميل استدلوا به على أن قراءة الإمام تجزي عن قراءة المأموم استدلوا بقول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. ما المراد قد أجيبت دعوتكما؟ الضمير يعود لمن؟ إلى موسى وهارون عليهما السلام. قال فالذي كان يدعو واحد وهو موسى وهارون عليه السلام عليهما السلام. وهارون إيش كان يؤمن ما دعا لكن موسى يدعو عليه السلام وهارون عليه السلام يقول آمين. فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فمما يدل على أن الذي يؤمن يعتبر مثل القارئ. قال فهارون عليه السلام ما قرأ ما دعا وإنما يقول آمين آمين، فأجاب الله دعوة الاثنين. طيب كمل.
أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
وين تقرأ؟ أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان الإمام لا يسمع الإمام، أيوة، فإنه يقرأ، صح. يعني في مذهب عند الأحناف حتى السرية ما يقرأ الفاتحة المأموم، وهذا حقيقة أمر غريب. يعني ماذا يفعل المأموم؟ كبر يسكت، صح؟ سرية صلاة الظهر، الثالثة الرابعة صلاة العشاء ما يقرأ أيضا، لأن من كان له إمام فقرأت له الإمام له قراءة. طيب هذا في الجهرية على الأقل، أما حتى السرية ما يقرأ فهذا مذهب ضعيف. قال أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام، قطع مثلا مكبر الصوت أو المسجد كبير ما يسمع، وصار كأنه كان صلاة سرية في حقه، فماذا يفعل المأموم؟ في الحالة يقرأ. نعم.
فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة، أي وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، والله أعلم.
نعم استمع.
ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب ابتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له وتحريم مسابقته، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المبتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه.
نعم. كمل. فمن تقدم
على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. وروى الإمام أحمد وأبو داود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين، فيسابقون الإمام ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يخشى أن لا تصح صلاتهم.
نعم كما
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين حتى يخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؟ لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون ملتزما لأحكام الائتمام والاقتداء. نسأل الله للجميع الفقه في دينه والبصيرة في أحكامه، إنه سميع مجيب، فإنه من يرد الله به خيرا
في الدين. آمين. هذه مسألة وهي حكم متابعة الإمام. المأموم يجب عليه أن يقتدي بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولذلك إذا تابعه فقد أتى بالسنة المتابعة، وإذا وافقه يكره، وإذا سابقه يحرم وقيل تبطل صلاته. ما يجوز أن يركع قبل أن يركع الإمام، ولا أن يكبر قبل يكبر الإمام، ولا أن يزد قبل أن يزد الإمام. لو فعل ذاك معه موافقة يكره، السنة المتابعة، يفعل الإمام فتفعل. هذه مسألة. مسألة ثانية، هذا الوعيد قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ الحديث متفق عليه. يعني لو أن إنسان رفع هل سيتحول رأسه رأس حمار؟ هذا وعيد، الله قادر أن يحول رأسه رأس حمار، لا يعجزه شيء. ولا يجوز إنسان يعترض ويقول يعني ما يحصل، لو واحد يجلس 20 سنة يخالف الإمام لن يتحول، لو شاء الله لا حول. المهم أن الله توعد، الرسول صلى الله عليه وسلم توعد بهذا. ويذكر في كتب الوعظ وكتب بعض الكبائر أن رجلا محدثا كان يحدث في لسان ما يظهر وجهه، ويستمعون ويهابون يعني لماذا تتلثم، حتى سألوا ذات يوم أحد طلابه فقال: إني استشكلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أفعلن ولن يحول الله رأسي رأس حمار. قال: ففعلت ذلك فعاقبني الله، وإلا في أيش؟ في صورة صورة حمار. يذكر يعني قصة الله عن صحتها، فكر ذكرها يعني يمكن القسطلاني أو نحو ذلك في الكبائر أو شيء. المهم لا يجوز الواحد يستشكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن بعض العلم وجه الحديث توجيها جيدا وقال أن المراد يحول الله رأسه رأس حمار يعني فيه تشبيه لما في هذا الفعل من غباء. الحمار يضرب فيه المثل في الغباء، صح؟ يعني ما الفائدة من المسابقة؟ ليش تسابق؟ آخر الأمر أنك لن تنصرف من الصلاة إلا إذا انصرف الإمام. يعني هب أن شخصا ما مستعجل فصلى مع الإمام، فقال إيه أخذ يسابق الإمام. طيب حتى لو كنت مستعجل أنت لن تأخذ من الصلاة إلا إذا انتهى الإمام، فمسابقتك له هل ستستفيد منها شيء؟ لن تستفيد منها شيء. فقالوا هذا وجه الشبه الغباء اللي موجود في الحمار وموجود في هذا الذي يسابق الإمام، لأن حتى لو سابقه فلن ينصرف من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، فما الفائدة؟ نعم لو صلى سابقه وانصرف قبل الإمام لقلنا استفاد من هذه السرعة، لكن هو لن ينصرف أصلا، لو انصرف قبل الإمام بطلت صلاته أصلا. إذا هو مستعجل وأتى صلى مع الإمام هو أصلا جاء ليدرك الصلاة، لا لأن يسبق الإمام، مستعجل روح ليش جيت تصلي؟ فالمسابقة الإمام لا فائدة منها، فلذلك فيها نوع من الغباء، فلذلك شبه بالحمار. هذا وجه الحديث. طيب هنا في مسألة أيضا مهمة أيضا، وهو يقول يعني ذكر أثرا ما حاله ولا شيء، قال: ولما رأى عمر رضي الله عنه رجل يسابق الإمام ضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ما نعرف عن صحة هذا الأثر، لكن على فرض صحته لا يدل هذا الحديث على مشروع ضرب الناس. يعني تقول عمر الخطاب فعل ذاك، فترى واحد بجنبك يسابق الإمام أول ما سلمت أضرب، ليش قال عمر فعل ذلك؟ لا. لماذا يا أخي؟ عمر غير وأنت غير، لابد أن نفهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. عمر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، إذا يضرب ضربة تأديب يقبل منه ما لا يقبل من غيره، ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الصحابة وبين أصابعه خاتم من ذهب فنزعه منه ورمى في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضع بين أصبعيه. الرجل قيل له: ارفعه بعه واستفد منه. قال: لا والله لا أرفعه بعد أن ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف شدة، يعني هل استاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقذني من وعيد حتى الذهب لا أريده، بعدما ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. فما رأيكم لو أن شخصا ما يريد أن يطبق السنة، جزاه الله خير يطبق السنة، فوجد رجلا قد بين أصبعيه خاتم من ذهب، قلت تطبيقا للسنة مد يده ونزعه وألقاه، هل طبق السنة هذا؟ ها؟ ليش يا أخي ما طبق السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. سؤال من جديد، هل طبق السنة؟ لا ما طبق السنة. هذا الشخص اللي ما تعرفه ولا يعرفك وتأتي وتطلع الخاتم الذهب من أصبعه وترميه في الأرض، ما راح يتقبل منك ما تقبل الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام. يفرق. إذا أنت تريد السنة فهذا فعلك ليس من السنة. فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام نبي وهذا صحابي، وشوف الصحابي كيف تقبل من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذهب ما راد أن يرفعه حتى أن يبيعه. لكن تأتي لواحد من عوام المسلمين جاهل ما تعرفه ولا يعرفك، لابس لابع الدبلة، هذا بعض الناس عنده أن إذا نزع الدبلة فمراته طالع خلاص، وتجي أنت تنزع منه وتخرب بيته، يعني معناه والله ما يمديك أصلا، طلع له ها خنقك. لا يمكن هذا. هنا يا أخوان الذي يحصل الخطأ عند كثير من الناس، يعني يريد تطبيق السنة فمسكين يفسد أكثر ما يصلح. هل هذا الشخص اللي معك مهيأ ليفهم السنة أو غير مهيأ؟ ولذلك لما تكلم أباك لا كما تكلم ابنك. يمكن الواحد لو رأى ابنه يدخن يمكن يضربه من غير لا يكلم، ها يأتي مفاجأة ويضربه دخن، لكن هل يفعل ذلك مع أبيه؟ لا. يتصرف مع ابنه ما لا يتصرف مع ابن الجيران، يتصرف مع أخي الصغير ما لا يتصرف مع أخي الكبير، يتصرف مع والديه لا كما يتصرف مع أبنائه. هنا الفقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، ويعرف من صاحب أن هذا يعرف أن هذا رسول الله، ولو نزعه من يده وألقاه لن يجد ردة الفعل. كانت ردة فعل إيش؟ إيجابية ولا سلبية؟ كانت إيجابية، إلى درجة أنه ما حمل هذا الخاتم. ما يأتي واحد يريد تطبيق بهذه الطريقة. هنا وقع كثير من الناس بالأخطاء، بل ربما بعضهم يأتي يتمثل كأنه أحد الأئمة، الإمام الفلاني قال كذا أو فعل كذا، فيأتي تطبيق وين الإمام وين أنت. حتى ذكر أن بعض الأئمة ذكر له رجل يعني أهل البدع، فلما ذكر تنخم، يعني أن هذا رجل ما هو عاجب فلان، فقال تنخم لما ذكر فلان. بعض الناس حسبال هذه سنة، وكل ما ذكر واحد من البدع كل ما ذكر واحد من البدع تنخم، قال فلان تنخم. طيب فلان مرة وهو إمام وفعل فعل هذه، مش معنى أن السنة والسلف كانوا يتنخمون. لا يا أخي، السلف كانوا يتنخمون فعل وما هو سنة نبوية عشان تأخذها وتقول فلان تنخم كلما ذكر فلان تنخم، هذا غلط والله. بعض الناس تعال نقتاب في الله ساعة، إذا واحد من الأئمة قالها حتى لحماية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم نقتاب في الله ساعة، يعني للتحذير من المكذابين من كذا، مش معنى هذا عامل لي محاضرة في بلاد العجم بعنوان نقتاب ساعة. وش نقتاب ساعة؟ قال وفلان فيه وفلان فيه وفلان. طيب هل هذا مناسب؟ وقاعد يذكر الناس فعلا الناس مبتدع ناس منحرفين، ما بالاتفاق هذا معلش، لكن إذا في ناس جدد، ناس ما تعرف حتى اللغة العربية، ناس داخلين في الإسلام حديثا، ناس جايين يعرفون الإسلام، جايين المسجد هالمركز حتى يسمعون وده يسلم، هل هذا تبدأ بيه على طول بالتحذير من البدع؟ مناسب؟ هو ما عرف لا إله إلا الله، لحد ما نطق بها أصلا، تحذر من فلان وفلان. نحتاجهم في هالحالة ماذا يا أخوان؟ فقه. بعض الناس يأتي أصلا تعبان نفسيا صفر، عنده مشاكل، عنده إدمان، عنده تفكك أسري، ربما بعضهم يعاني معاناة شديدة في بلاد الغرب، يعني بعضهم صغير وأمه تتزوج واحد منحرف كافر، فهذا يأتي الزوج هذا وربما ليس بزوج حتى صديق، فيمارس الفاحشة بهذا الصبي، يعني يتزوج الأم ويمارس مع الصبي ويطلع مريض تعبان، تيجي تقول هذا التحذير أهل البدع، مسكين يمكن أمس نطق لا إله إلا الله، لا ما فهم شيء. لابد من فقه. ومن أسوأ ما تسمع أولئك الذين يبدأون بالناس بالتكفير، واحد أمس قال لا إله إلا الله اليوم على طول إيش يدخل في موضوع التكفير، لا ويقول له من لم يكفر كافر هو كافر، لازم تكفر الطواغيت حتى يصح إسلامه، وهذا مسكين جديد يظن يعني هذا هو الدين على طول، جديد فعلا هو مبتدئ ما يعرف الإسلام شيئا، قد يكون مسلم لكن يعني استقام قريبا، حتى استقامته ما زالت حديث الاستقامة على طول يبدأ بماذا؟ بالتكفير. هذا غلط كبير. وذاك يقول الله: ولكن كونوا ربانيين. ابن عباس قال: الربانيون هم الذين يبدأون بتعليم الصغار المسائل قبل كبارها. أسس فيه، خلي يتوضأ، خلي يصلي، خلي يحافظ على إسلامه وإيمانه، وعلى بعدين إذا احتاج في قضايا أصلا لن يحتاجها، يعيش يموت لن يحتاجها. هذه تحتاج علماء، تحتاج قضاة حتى يحكموا على فلان كافر ولا فلان مرتد حتى يقيم على الحد، أو حتى أهل الحل والعقد، مش مبتدئين الناس الرجال والنساء تعال كفر. فالله المستعان، نسأل الله يفقنا في الدين، اللهم زدنا علما يا كريم. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الشافعية يوجبون قراءتها مطلقا للإمام والمأموم في الجهرية والسرية. الحنفية ما تقرأها أنت المأموم لا في السرية ولا في الجهرية. الحنابلة تقرأها في السرية ولا تقرأها في الجهرية، أظن بعد قريب من قول المالكية. سنة تقريبا 1402 يعني يعادل في تاريخ الكفار الفرنجي 1982، زارنا في الكويت الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني كم سنة كلام هذا؟ قبل 35 سنة. كتب الله لي أني حضرت 5 مجالس من مجالس الزيارة اللي جاء فيها، لكن كان في موقف من المواقف. في واحد قال: يا شيخ المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا لا في الجهرية؟ فقال الشيخ الألباني قال: لا يقرأها، لا يقرأها. فقال الشاب: لكن البخاري يقول يقرأها، البخاري له جزء اسمه جزء قراءة خلف الإمام مؤلف، يعني غير صحيح البخاري، هذا جزء مؤلف فيها حكم هذه المسألة وجايب فيها الأحاديث أن الإمام المأموم والإمام المنفرد يقرأ الفاتحة، اسم الرسالة جزء في قراءة خلف الإمام ومطبوع موجود ورأيه مشهور. المهم هذا الشاب قال للشيخ الألباني قال: البخاري يقول اقرأها. فقال الشيخ الألباني: والإمام أحمد شيخه للبخاري يقول لا تقرأها. الإمام أحمد شيخ البخاري يقول البخاري يقول اقرأها. قال: طيب والإمام أحمد شيخه للبخاري بيقول لا تقرأها، كيف؟ كان يقول الشاب: ناخذ بالدليل. قال لي هيك من أول، بتحكي لي البخاري بحكي لك أحمد، ما خلصنا، خلينا نناقش مسألة بالدليل. عرفتم؟ هذا سنة 82 والله تعالى. طيب أنا عندي سؤال، تعرفون سؤالي؟ أقوله ولا محتاج؟ شكلك ما تعرفه. تعرفه؟ طلع تعرف سؤالي؟ سؤالي دل بيتكم؟ اللي دل بيتهم؟ يلا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.